لَكُنتُم مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
الصدقة برهان للمسلم وحجة على صدق إيمانه، تكفر الذنوب، تقي مصارع السوء، تداوي المريض، ينتفع بها الميت، يأتي صاحبها في ظلها يوم القيامة، تفدي صاحبها من عذاب الله، يقبلها الله تعالى ويضاعفها لصاحبها حتى تكون أعظم من الجبل. ففي الحديث: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. كثيرة هي فضائل الصدقة، ورمضان هو شهر الإنفاق ومدرسة الجود والعطاء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ففي هذا الحديث بيان عظم جوده صلى الله عليه وسلم، واستحباب إكثار الجود في رمضان. وللصدقة أشكال كثيرة، منها تفطير الصائمين، سقي الماء، السعي على الأرامل واليتامى ومساعدة الأسر المحتاجة، بناء المساجد ومساعدة طلبة العلم.
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
الدعاء سلاح المؤمن، به يدفع الهم وتقضى الحاجات ويدفع البلاء وتتبدل الأحوال. ورمضان هو شهر الدعاء، فهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتتنزل فيه الرحمات والبركات. هو الشهر الذي يكون فيه المؤمنون في أكمل أحوالهم وأرجاها لقبول دعائهم. ولذلك قال تعالى بين آيات الصيام:
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
وفتح الله الأبواب أمام دعوة الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. فاحرص على إخلاص الدعاء والإكثار منه في رمضان في كل وقت وفي أوقات الإجابة كحال الصيام ووقت الفطر، فللصائم عند فطره دعوة ما ترد. وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل الرب تعالى إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ وفي السجود، فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. وإذا كان الناس يغلقون أبوابهم أمام من يسألهم قضاء الحاجات، فإن الله تعالى يفتح أبوابه ويبسط يديه ويخبر أنه قريب مجيب لمن رفع يده إليه بالدعاء. إنها فرصتك فاغتنمها.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونحن في هذا الشهر العظيم الذي ينقضي تدريجيا، ونحتاج إلى وقفات محاسبة نحاسب فيها أنفسنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هذا أصل الآية، هذه أصل عظيم في محاسبة العبد نفسه. إيش قدمنا للآخرة؟ ماذا عندنا؟ يعني أعمال صالحة، غير صالحة، ماذا فعلنا؟ شيء يستلزم توبة نتوب، تصحيحا صححنا، إعادة حقوق أعدنا، ندما ندمنا، إقلاعا أقلعنا، زيادة يعني استدراك ما فات، تعويض عوضنا، المحاسبة. ويبذل العبد جهده ويستعين بربه في تكميل وتتميم وإتقان العبادة. المحاسبة أن يسأل نفسه عن أعماله، كل عمل، لما فعلته، لمن فعلته، كيف فعل، لما فعلته، لمن فعلته، كيف فعلته. هذه لما ولمن الإخلاص، وكيف اتباع السنة. يحاسب نفسه قبل العمل على النية، وبعد وفي العمل كيف يوقعه، بعد العمل هل أوقعه على وجه الصحيح وما صار فيه رياء أو عجب أو تسميع، كذلك أو من أو أذى. إذا رأى طاعة حمد الله، وإن رأى ذنبا خاف الله. النفس كالشريك الخوان، إن لم تحاسبه ذهب بمالك. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي. وكلما اجتهد العبد في محاسبة نفسه اليوم استراحت غدا، وكلما أهمل اليوم اشتد عليه الحساب غدا. كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. رمضان نستطيع فيه تدارك أشياء كثيرة، وبما أن الأجر مضاعف والحسنات مضاعفة، ونستطيع أن نغتنم هذه اللحظات العظيمة. ومن كان هاجرا لشيء، هاجرا لربه، هاجرا للصلاة، هاجرا للقرآن، هاجرا للأقارب، فرصة لإعادة من قطع. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. وإلى الأمثال القرآنية.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ومع مثل آخر من الأمثال القرآنية العظيمة التي تبين لنا ثبات كلمة التوحيد، وأن الكفر ليس له أصل ثابت. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة، لا إله إلا الله، كشجرة طيبة كالنخلة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. مثل ضربه الله لكلمة التوحيد في قلب المسلم بالشجرة طيبة الثمر، النخلة في الأرض الطيبة، شجرة طيبة في أرض طيبة وكلمة طيبة في قلب طيب. فكلمة التوحيد إذا استقرت في قلب المؤمن تثمر الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. يعني التوكل، الإخلاص، الصدق، الحياء، الخوف، الرجاء، المحبة وهكذا، والذكر، التلاوة، الصدقة، البر وهكذا. الكلمة الطيبة كشجرة طيبة، والشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع عالٍ. العرق الجذور والأصل الساق والفروع معروفة، تطلع الثمار. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب مثل الجذور، وقول باللسان كهذه الساق، وعمل بالأبدان الفروع والثمار. قال الربيع بن أنس: كلمة طيبة هذا مثل الإيمان، فالإيمان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه وفرعه في السماء خشية الله. ابن القيم رحمه الله قال عن هذا المثل: وهذا تشبيه جميل حسن، فشبه سبحانه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة ثابتة الأصل باسقة الفروع في السماء عالية تؤتي ثمرتها كل حين. وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب فروعها من الأعمال الصالحة صاعدة إلى السماء ولا تزال تثمر الأعمال الصالحة في كل وقت، وبحسب ثباتها في القلب والإخلاص وما تسقى به من ماء الرجاء والمحبة والإخلاص تثمر أعمالا صالحة أكثر وأينع. من رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها وانصبغ القلب بها وتشبع بمعانيها وواطأ قلبه لسانه ولسانه قلبه تنقاد الجوارح طائعة سالكة سبل ربها ذللا تخرج الأعمال الصالحة ثمارا يانعا وما فيه شفاء للناس ونفع للخلق. لا تزال أعمالها الصالحة تصعد إلى الله كل وقت. هذه الكلمة الطيبة تثمر كلما كثيرا طيبا. هذه لا إله إلا الله تثمر سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والكلمة الطيبة تثمر لقائلها أعمالا صالحة على الدوام. قال بعض العلماء: الشجرة الطيبة لا إله إلا الله. طيب، وقال بعضهم: الشجرة الطيبة هي المؤمن، هي المؤمن نفسه. قال ابن عباس: كلمة طيبة شهادة لا إله إلا الله كشجرة طيبة المؤمن، أصلها ثابت لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء، فيكون المثل مضروبا للمؤمن، وأنه كشجرة النخل لا يزال يرفع له عمل صالح في كل وقت صباحا ومساء. والحقيقة أن القولين متقاربان، فالمقصود بالمثل المؤمن والنخلة مشبهة به وهو مشبه بها. وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، يعني يخمنون، قال ابن عمر: وقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، يعني استحييت أن أتكلم وأقول هي النخلة، وأجيب بين يدي أبي عمر وأبي بكر وكبار الصحابة. ثم قالوا يعني بعدما يائسوا من الجواب الصحيح، قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: هي النخلة. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية ابن حبان: من يخبرني عن شجرة مثلها مثل المؤمن، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. رواه ابن حبان وهو حديث صحيح. قلب المؤمن طيب يثمر علما صالحا واعتقادا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا وأخلاقا مرضية وآدابا حسانا، يصعد إلى الله منه الخير باستمرار. قال تعالى بعد هذا المثل: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. يعني ضرب الأمثال للأشياء المعنوية بالأشياء الحسية، ضرب الأمثال للأمور المعنوية بالأشياء الحسية، هذا التقريب. ولذلك نحن ما يجوز لنا أن نمثل الجنة والنار والغيبيات بأشجار الدنيا والرسومات هذه التي يفعلها البعض، وصورة نار إذا جاء ذكر جهنم أخرج صورة نار ما تشبهها أصلا، ولا يجوز هذا العبث. لكن الأشياء المعنوية هي التي تمثل بالأشياء الحسية، الأشياء المعنوية غير الغيبية. يعني مثلا أنت الآن تريد تشبه مثلا كلمة التوحيد في قلب المؤمن، هذا اللي شبهه بالنخلة، هذا التمثيل الصحيح، هذا التشبيه البليغ، هذا الذي يبين المعنى. طيب كلمة الشرك ضرب الله لها مثلا آخر، قال: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. مثل كفر الكافر وكلمة الكفر مثل الحنظلة، لا أصل لها ولا ثبات، خبيثة المأكل والمطعم. شجرة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض، قلعت استؤصلت من أصلها ما لها من قرار، غير ثابتة، لا عروق تمسكها ولا ثمار صالحة تنتج عنها، بل ثمار خبيثة مرة مؤذية، لا أصل ثابت في الأرض ولا فرع صاعد في السماء ولا ثمرة زاكية ولا ظل ولا منفعة. كذلك الكفر، كلمة الكفر لا أصل طيب ولا فرع طيب، ما في أخير، لا يتقبل منها شيء، لا تنفع، لا تثمر إلا كل خبيث ضار سيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ضرب الله مثل الشجر الخبيثة كمثل الكافر، يقول: إن الشجر الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يقول الكافر لا يقبل عمله ولا يصعد إلى الله أصلا، هو نفسه إذا الكافر مات وصعدت روحه إلى السماء تغلق أبواب السماء دونها وتطرح وتعاد في الأرض طرحا، تهوي. المؤمن عمله له مصاعد في السماء يصعد، الكافر تغلق دونه أبواب السماء، تغلق دونه أبواب السماء. طيب لما ضرب لنا المثلين، مثل الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة ومثل الكلمة الخبيثة كالشجرة الخبيثة، والكلمة الطيبة كشرة النخلة قوية ثابتة في الأرض، والخبيثة كالحنظلة ما لها اقتلعت وما لها ثبات، قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن إذا وردت عليه الشبهات، إذا وردت عليه الشهوات، وردت على شيء صلب ثابت لا تهزه ريح الشبهات ولا رياح الشهوات، هذا في الدنيا، وفي القبر ثابت لفتنة الملكين، وفي الآخرة ثابت عند السؤال والحساب أيضا. لكن الظالم والكافر قال الله يضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يضلهم عن الثبات في القبر، ويقول واحد إذا سئل ها ها لا أدري، وفي الآخرة ما لهم حجة عند الله، ما في ثبات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن لنا الختام، والحمد لله رب العالمين.
مواقف وأحداث نعيشها كل يوم، فنحتار كيف نتصرف وماذا نفعل مع الأهل والأقارب، مع الأولاد والأحفاد، مع الجيران، مع الأصحاب، مع الفقراء، وكذلك الأيتام وغيرهم من أصناف الناس. وتطل علينا السيرة الشريفة لتدلنا على السبيل القويم والتعامل الحكيم وفق منهج النبوة وعلى خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب كيف عاملهم صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد صالح المنجد، قراءة عملية للجوانب الاجتماعية من السيرة الشريفة من مجموعة زاد للنشر. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة المواقع التالية:
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وتكلمنا سابقا في موضوع أحكام الزكاة، ونزيد بعض التفصيل في موضوع زكاة الورش والأعمال الصناعية والمصانع. الأصول الثابتة كالمباني، أدوات الإنتاج، سيارات النقل، نقل العمال، البضائع، ما فيها زكاة في المنشآت الصناعية. وآلات النجارين والبنائين والحدادين، نص العلماء كالكاساني في بضائع بدائع الصناعة رحمه الله، ما فيها زكاة. المواد المصنعة المنتهية للتصنيع معدل للبيع فيها زكاة. طيب المواد الخام والأولية أيضا فيها زكاة لأنها ستصنع لتباع. طيب الدهانات، الأصباغ، الصمغ، المواد المساعدة في التصنيع إذا كانت تدخل في السلعة فيها زكاة، تدخل من ضمن الوعاء الزكوي. إذا كانت لا تظهر في السلعة، مثل مثلا الوقود، مواد التنظيف في المصنع، مواد التنظيف إلى آخره، لا زكاة فيها. بالنسبة لأصحاب العقارات، كل عقار تستخدمه شخصيا لك ما في زكاة، بيت، شاليه، مزرعة. الزرع طبعا زكاته شيء آخر، لكن استراحة ما فيها زكاة. أما إذا تملكته بنية التجارة في زكاة سنويا على حسب قيمته. المزرعة، أرض المزرعة ما فيها زكاة، لكن الثمار والزروع التي أوجب الشرع فيها الزكاة هي التي يخرج وآتوا حقه يوم حصاده. المؤجرات ما في أصلها زكاة، يعني مثلا عندك عمارة للإيجار، قيمة العمارة ما فيها زكاة. الأجرة إذا حال الحول على وقت الاستحقاق وعندك منها نصاب دار عليه الحول فيه زكاة. إذا عندك عقارات لا تدري ماذا تفعل بها، ما تدري تبيع، تأجر، تخليها لأولادك مستقبلا، ما فيها زكاة لتردد النية. ما هو الفرق بين النية المترددة والنية الغامضة؟ النية الغامضة واحد مثلا يعثر على أرض بسعر لقطة فيشتريها ويقول والله ما أدري إيش أسوي فيها، شفتها لقطة اشتريتها، هذه نية غامضة ما فيها زكاة. النية المترددة اللي تارة يقول أبنيها بيتا، تارة يقول لا أبيعها أحسن، تارة يقول لا أسوي عمارة الاستثمار أحسن، تارة يقول أخليها لعيالي، هذه النية المترددة. كلاهما ما في زكاة، النية الغامضة والنية المترددة ما في زكاة. الجازم بالبيع إذا حال الحول هو اللي عليه الزكاة. وننتقل إلى أسئلتكم. معنا الأخ إدريس، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
جزاك الله خيرا.
وياك.
أخي مريض نفسيا بالوسواس القهري، ويصلي بدون وضوء بالتيمم فقط وهو يستطيع الوضوء، ما حكم الشرع؟
طيب وهو يستطيع يا إدريس، لماذا لا يعمل أو يطبق، يعني ليش ما يتوضأ؟
إذا دخل إلى الحمام يتوسوس ولا يكمل الوضوء إلى حالة أنه أصبح يصلي بدون وضوء.
أيوة طيب، يعني هل نستطيع أن نقول أنه إنه لا يقدر، يعني لا يستطيع؟
لا هو يستطيع أن يتوضأ، ولكن مع كثرة الوسواس أصبح لا يتوضأ، أصبح يكتفي بالتيمم فقط.
أيوة أنا قصدي بعد الوسواس الآن، وهو في الوسواس، وهو في الوسواس يستطيع الوضوء ولا ما يستطيع؟
يستطيع الوضوء ولكن يكرر كثيرا، مثلا إذا غسل يديه يغسلها إلى حد 10 مرات أو أكثر.
إذا كان يستطيع لابد أن يتوضأ، إذا ما كان يستطيع يتيمم. فالمسألة معلقة بالاستطاعة والقدرة. لو قيل له افعل، هل يقدر أو لا يقدر؟ لو قيل له توضأ، لو كان الجواب يقدر لابد. لو ما يقدر، فعلا في أمراض نفسية خطيرة وشديدة ما يقدر، يعلم الله من حاله أنه ما يقدر، خلاص يتيمم. نسأل الله له الشفاء. ناجي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي سؤال يا شيخ.
أيوة.
سؤال، طال عمرك على الصلاة اللي هي صلاة المغرب، إذا كنت مسافر يا شيخ وأتيس والناس يصلون صلاة العشاء في الركعة الثانية، بدأت معهم صلاة المغرب بنية المغرب،
تسلم مع الإمام لأنك أنهيت 3 ركعات ولو اختلفت الصفة لعذر الاقتداء. يعني أنت الآن دخلت مع الإمام في الركعة الثانية من العشاء وأنت ما صليت المغرب، ويجب أن ترتب الصلوات، فنويت المغرب ودخلت معه، صلى ركعة تشهد، ركعتين تشهد، سلم تسلم معه، بالنسبة لك مغرب، مع أن المغرب أصلا ركعتان تشهد، ركعة تشهد، لكن المخالفة لهذه الصفة تمت بعذر الاقتداء. مثل لو أنك دخلت، حتى لو أنت غير مسافر في الحضر، دخلت مسجدا في صلاة المغرب والإمام في التشهد الأول، كم تشهدا ستصلي؟ 4. طيب المغرب ما فيها إلا تشهدان، لكن 4 كانت بعذر الاقتداء، فالصلاة صحيحة. ليش 4؟ لأنك دخلت معه الآن في التشهد الأول، هذا 1، قام هو إلى الركعة الثالثة تبعه وهي الأولى تبعك، ثم جلس للتشهد الأخير، هذا 2. أنت قمت للركعة الثانية بعد ما سلم هو، ركعة الثانية تبعك، ثم ستجلس للتشهد بعد الركعتين في تشهد، هذا 3، ثم ستأتي بالثالثة تبعك، ثم التشهد الأخير، صاروا 4. هذا الاختلاف في الصفة بعذر الاقتداء والصلاة صحيحة. أبو البراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيل الشيخ، ما هو الوقت المناسب يعني والصحيح للدعاء اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عنا؟ هذا السؤال الأول.
طيب تسمع الجواب.
كان لحم الجمل هل يلزم الوضوء يعني وكيف يتحرى مع وجود المأكولات في الأسواق؟
ثبت في السنة النبوية الوضوء من لحم الإبل. النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. من لحوم البقر؟ قال لا. من لحوم الإبل؟ قال نعم. إذن الوضوء من لحم الإبل ثبت في السنة، فعلينا بالوضوء منه إذا أكلناه. فادي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية شيخ كريم. بس بستفسر، احنا عندنا في جماعة المسجد صلاة العشاء عادة الإمام ينتهي من الصلاة ويقوم يصلي ركعتين السنة الراتبة، وبعدين يبدأ صلاة التراويح. فعادة خلال فترة أداء السنة الراتبة من الإمام يجي ناس فاتتهم الصلاة فيقوموا بجماعة ثانية، فعادة يبدأوا بصلاة العشاء بعدين يقوم الإمام يدعو لصلاة القيام وتبدأ صلاة القيام. الحين اللي يجي إيش موقفه؟ هل يتبع جماعة العشاء أو يصلي تبع الإمام اللي قاعد يصلي صلاة التراويح ويكمل أو نية العشاء؟
شوف، ما دام الجماعة هذه قامت خلاص، جماعة العشاء قامت، يدخل معهم. ولو أنهم ما أقاموها ودخلوا مع الإمام في التراويح بنية العشاء يصح ذلك والحمد لله. باسم تفضل.
ألو.
نعم
الشيخ الأخير هذا.
تفضل يا باسم.
ألو.
نعم نعم.
ألو شيخ فلاني.
أيوة أسمعك.
عندي قصة طلاق من البلاد الأخيرة يا شيخ.
أيوة.
ألو.
نعم يا نعم باسم تفضل.
عندي قصة طلاق قلت لك يا شيخ من البلاد الأخيرة.
أيوة.
قبل ما نتجوز أنا خطيبتي حلفت عليها يمين قبل عقد القران.
أيوة.
لو تعمل شيء إنها تكون طالق.
أيوة.
وبعد الجواز عملت الشيء هذا.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. من حلف على خطيبته مخطوبته قبل العقد قبل النكاح إذا فعلت كذا تكون طالقا، وبعد العقد فعلته فهل يقع الطلاق أم لا؟ محمد فضل. يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إياك الله يا شيخ.
الله يحييك.
مصليات الأعياد هل هي لها حكم المساجد الأوقات؟
هذا مما صار فيه خلاف بين أهل العلم، هل هي مثل المساجد يعني لها تحية مسجد وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحيض يعتزلن المصلى، فهل قوله يعتزلن المصلى يدل على أنه مثل المسجد في الحكم أو أنه ليس مثل المسجد في الحكم لكن حتى لا يكون هناك تلويث، يعني حتى لا يقع التلويث. فطيب سنأخذ تسمع الجواب إن شاء الله مزيدا عن الموضوع. بس معنا خليفة حتى ما نطول. خليفة من الجزائر تفضل. خليفة.
سلامتكم يا شيخ.
حياك الله. تفضل تفضل.
أهلا بك يا شيخ. أهلا بك.
الله يحييك.
بخصوص عقوق الوالدين سؤال.
أيوة.
تزوجت امرأة.
أيوة.
ولم ترضى بها الوالدة.
أيوة.
منذ 25 سنة.
يعني لم ترضى قبل العقد عليها ولا بعد؟ يعني طرأ عدم الرضا بعد ولا من قبل؟
قبل العقد. والآن صار عندي بنتين، واحدة 25 سنة واحدة 16 سنة.
طيب لعلك تعاود الاتصال. الأخ محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال عن الفطرة، يجوز تطلعها دراهم فلوس؟
عندك سؤال عن ايش؟
عن الفطرة،
زكاة الفطر.
نعم.
ما لها؟
يجوز تطلعها دراهم؟
ها لا، تطلعها كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاعا من طعام، تخرجها صاعا من طعام. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والدي عندي مقعد وفقد الأهلية، وعنده ما يقدر يتحكم في نفسه وكذا، ويعني العقل عنده ذاهب، ويجي له هدايا من أقربائه كملابس وكذا. طبعا الملابس هذه ما يقدر يلبسها، ما يحتاجها يعني، فهل لي والأهل بيتي نستخدمها؟ بعض الأوقات شامبوهات، بعض الأوقات عصائر، بسكوت، حليب سعودية.
طيب تسمع الجواب. في الأطعمة والملابس التي تأتي هدايا لفاقد العقل، هل لأهله استعمالها، أم يعني إنها تباع مثلا وتحفظ تودع في حسابه أو ماذا؟ الأخ عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن عبد الرحمن نعم نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول لك الله يعطيك، أنا بس أنا عندي ثلاث بول، هل كل ما خرج من ثلاث بول أغسل ملابس؟
شوف يا أخي، اللي عنده السلس يدخل، إذا دخل الوقت يدخل دورة المياه، يستنجي ويضع، يعصب المكان أو يضع شيئا يحول دون انتشار النجاسة، ويتوضأ ويروح يصلي، ولا خلص ولا يبالي. يدخل بعد الدخول الوقت الخلاء، يستنجي ويطهر الملابس، إذا الملابس فيها نجاسة يطهرها، يضع شيئا حتى لا تنتشر النجاسة، ويتوضأ ويصلي. أبو ريان تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نشكركم على هذا البرنامج وندعو لكم بالصحة والعافية إن شاء الله.
آمين وإياك يا أخي.
سؤالي كالتالي. الأمي أبي أقسم عليها بالطلاق بالثلاث، ولما أرادت أن تذهب للعمرة قالوا لها الناس بأن يجب أن تستشير الزوج، واستشرنا الوالد على أساس أن الأم حتى تذهب إن شاء الله للعمرة. لما ذهبت العمرة الأب قال، لما سألت الأب قال لي الأب يعني أنا لست
يا أبو ريان.
نعم.
إيش نص كلام؟ ماذا قال الأب؟ الأب ماذا قال؟ ماذا، ما هو نص الكلام؟
لما كلمت الأب قال لي يعني أنا هي خرجت من عصمتي، لا تسألوني وين تذهب وين تروح.
لحظة
يعني
شوي لحظة. إيش قال أولا إيش قال؟ إيش قال فلانة طالق؟ إيش نص الكلام؟
قال أنت طالق بالثلاث وحرمت علي كأمي.
قال أنت طالق بالثلاث وطيب. ولما قال أنت طالق بالثلاث أنت طالق بالثلاث، مضى على هذا الكلام، مضت مدة العدة
يعني الآن مضت 8 سنوات.
أوه 8 سنوات، خلاص. أي طيب، معنى ذلك أنه هو أراد إيقاع الطلاق وذهبت العدة وخلاص خرجت من عصمته، وقد أكد ذلك لكم لما قلتم ما رأيك أن تذهب للعمرة، فقال أصلا هذه خارج عصمتي وما لك ما لها علي يعني، لا تسألوني عن شيء، تعال أنا ما لي علاقة بها أصلا. فمعنى ذلك أنه خلص الرجل يقر، يؤكد ما قاله سابقا، يعني تلفظ بالطلاق الصريح ومضى على ذلك 8 سنوات ولم يتغير شيء عن الكلام الأول، ما حتى ما راح مثلا استفتى قال هذه 3 ولا 1، خلاص مضى الأمر. ولما الآن قلتم تريد الذهاب إلى العمرة قال لا تسألوني أصلا، ليست زوجة لي، انتهت علاقتي بها، فأكد ما حصل سابقا. بقي شيء أبو ريان؟
صحيح يا، بس أنا عاوزك يا شيخ جزاك الله أن توجه له نصيحة، لأنه يعني 8 سنوات يعني ما بينفق على أمي نهائيا، ما بيعطيها نفقة، ما بيديها دواء، عندها مرض مزمن، ما بيديها حتى شيء. نحن الأبناء اللي بنصرف عليها والحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى. أريدك يا شيخ، وعمل فتنة بينه وبين الإخوان بتاعي.
إيه بس يا أبا ريان، الآن إذا كان أبوكم قد طلق الوالدة خلاص وانتهت العدة من زمان، ما الذي يجبره على إعطائها النفقة والأدوية؟ ما في، طيب هي الآن ليست في عصمتي حتى ينفق عليها، يعني كيف نطالب بالنفقة وقد انتهت العلاقة الزوجية، انتهت خلاص. مسألة الإحسان شيء آخر، يعني والله يقال له لقد كانت معك مدة من عمرك وأنجبت لك هؤلاء الأولاد، وصحيح أنها الآن ليست زوجة وليس لها نفقة عليك، لكن لو أعنتها بشيء، لو ساعدتها بشيء، سيكون هذا من باب الإحسان لا من باب الإيجاب. خلص الحقوق إذا اتضحت بعد ذلك نعرف نحاكم الأشخاص إليها. طيب عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، ذهبت إلى البنك وأعطاني دفتر الشيك.
أيوة.
وأتعامل به مع التجار على مدة 3 أشهر.
لحظة، أعطوك دفتر شيكات وبعدين؟
أعطيه للتاجر على مدة 3 أشهر، وحينما يأتي الوقت أذهب إلى البنك وأعطي الفلوس للبنك.
يعني الآن لما أعطوك شيكات معناها هذه مو دفتر شيكات فارغ، أعطوك شيكات باسم صاحب باسم المؤجر صاحب المبنى اللي أنت مستأجر فيه، بحيث كل 3 أشهر تعطيه شيكا موقعا منهم، يعني شيك هذا عبارة، الشيك عبارة عن مبلغ، عبارة عن مبلغ معتمد من البنك، معتمد من البنك، وبعدين أنت تسدد لهم، فهذا صار قرضا. هذا إذا كان الواقع كذلك فقد صارت هذه الشيكات اللي تعطيها للمؤجر اللي هو صاحب البناء أو العمارة اللي أنت مستأجر فيها، صار هذه الشيكات قرضا من البنك، فإذا رحت سددت بزيادة تصير الزيادة ربا. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال شيخ؟ طيب
حياك الله
شيخ، جزاك الله خير. بغيت استفسر عن العطورات اللي فيها كحول، هل يجوز استخدامها والصلاة فيها؟
ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن الكحول هذه المسكرة إذا كانت صنعت لا بقصد الشرب وإنما كمذيبات للمواد في التصنيع أو التعقيم ونحو ذلك أنه يجوز استعمالها، هذا اتجاه من بعض العلماء المعاصرين ذهبوا إليه، وبناء عليه قالوا يجوز استعمالها في الأشياء الظاهرة، أن الحرام هو الشرب، أن الحرام هو الشرب، وأن غير مصنعة للشرب، لو مصنعة للشرب يجب إتلافها على طول وتكسيرها وتحطيمها وما توضع لا في البيت ولا في أي مكان لو صنع شيء مصنع للشرب. أما المذاب المخلوط اللي يستخدم في الصناعة تصنيعيا، يعني في التصنيع وليس معدا للشرب، ليس معدا للشرب، فجوزوا استعماله. علي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال في خلاف صلاة الجنازة.
أيوة.
صلاة الجنازة، سلام في صلاة الجنازة على اليمين واليسار ولا على اليسار بس؟
لا على اليسار فقط. لا هذه على اليسار فقط، يعني يسار فقط. لا، السلام من صلاة الجنازة عن يمينك.
اليمين فقط؟
نعم نعم.
الله يحييك شيخ.
الله يحييك يا أخي. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، أريد أن أسأل سؤال عن قراءة القرآن للمرأة الحائض في رمضان.
لا مانع بدون مس المصحف، والجوال ممكن تقرأ من الجوال لا مانع أن تمس الجوال لأنه ليس له حكم المصحف، هذا المصحف الورقي. أما المصحف الورقي ما يجوز أن تمسيه إلا بطهارة، لكن إذا مسكت قفازا أو قطعة قماش أو حائلا فلا بأس أن تمسك المصحف بحائل. والقراءة لا مانع القراءة تصح، لكن ما تمس المصحف مسا إلا بطهارة. عبد المجيد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة وبركاته.
فضيلة الشيخ عندي سؤالين إذا تفضل.
تفضل يا.
السؤال الأول إذا جسمه أكتفي بقراءة القرآن في شهر رمضان بختمه ولا ختمتين مع التدبر، ولا أختم ختمات كثيرة يعني بسرعة؟
والله إذا حصل ختمة تدبر وختمات أخرى جيد، يعني على الأقل يكون عندك ختمة واحدة للتدبر والباقي زد ما شئت من الختمات السريعة. أم ناصر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل تفضلي.
عندي بنت جاتها الدارة وهي صغيرة ولا صامت رمضان، أنا ما كنت أدريها ما صامت، صوم يوم وصفر يوم ودخل عليها رمضان الثاني وصامت.
عليها قضاء الشهر ما تركته من أيام الشهر الأول في السنة الأولى هذه لما بلغت، عليها أن تقضي ما تركته من تلك السنة مع التوبة مع إطعام مسكين عن كل يوم كفارة التأخير، لأن الأمر الآن مضى عليه سنوات، فعليها قضاء الأيام التي تركتها وإطعام مسكين عن كل يوم تركته كفارة التأخير. أمينة تفضلي.
ألو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم.
شيخ عندي سؤالان. السؤال الأول يقول عندما مثلا نصلي التراويح مع الإمام ونوتر معه تكتب لنا بإذن الله قيام ليلة، وأوتر مع الإمام، وهل أستطيع عندما أذهب إلى المنزل في وقت السحور أن أصلي ركعتين مثلا تهجد وأكون قد أوترت مع الإمام؟
نعم نعم نعم، الجواب نعم وتؤجرين على ذلك إن شاء الله، تأخذين أجر الصلاة مع الإمام وأجر أيضا الأجر في الزيادة التي حصلت مثنى مثنى. السؤال الثاني.
إن شاء الله السؤال الثاني يقول متى تبدأ أذكار الصباح ومتى تنتهي، ومتى تبدأ أذكار المساء ومتى تنتهي؟
طيب طيب. عبد الرحمن تفضل.
تزويج الأولاد هل يعتبر صدقة؟
أيوة، تزويج الأولاد من أعظم الصدقات، إنها صدقة جارية عظيمة، إنك تنشئ أسرة ويأتي منها أولاد والأولاد يتزوجون ويأتي منهم أحفاد، وهكذا تتسلسل الأمور، وأنت السبب في ذلك الزواج الأول الذي حصلت منه كل الزواجات التالية والذرية والنسل، فقد سهلته ومكنت منه ولدك وأعففته، فهي صدقة عظيمة جدا أن يزوج الإنسان ولده. سهام تفضلي. سهام.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بدرس في كلية اللغة الإنجليزية.
نعم.
وعندنا قرر علينا في الجامعة قصص وروايات
بيننا. نعم. مقرر عليكم في الجامعة قصص روايات وبعدين. طيب أم يوسف تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي ثلاثة أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا زماني إني كنت مرة حائض رحت الحرم، بس أنا نيتي إني أقعد في الساحة ما راح أخش الحرم، بس يوم راجينا بنخرج وقت الخروج يعني قعدت أنا في الساحة، بس وقت الخروج لازم نمر من جهة الكعبة يعني، وطلعنا خاص على برا يعني الحرم، أنا ما أدري هل إني علي ذنب؟
لا، ما دمتي مررتي مرورا فقد جاء الترخيص للحائض أن تمر بالمسجد ولا تمكث. السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا حامل وتنزل أحيانا علي إفرازات، وأحيانا أكون في الصلاة أنا أحس فيها، بس ماذا أنا أكمل صلاتي وأقطعها ولا إني أرجع عيد صلاتي أصلي التراويح مثلا؟
ما يخرج الإنسان من صلاته إلا بيقين، يعني كونه يشك، الشك لا عبرة به، الشك لا يصح أن تقطع به العبادة. طيب السؤال الثالث.
والسؤال الثالث، زوجي دخل مشروع مع صاحبه يمكن قبل سنتين وطلع قرض، والقرض خلاص انصرفت فلوسه كله في المشروع ونحين جاته أرباح، هذه الأرباح اللي جاءت الحين يطلع عليها زكاة السنة الجاية في رمضان إذا قعدت زي ما هي؟
أي نعم، إذا الأرباح يطلع عليها زكاة، ورأس المال طبعا إذا كان رأس المال يدور في التجارة فرأس المال إذا حال الحول عليه فيزكى هو وأرباحه، وتكون الأرباح تبعا لرأس المال، ولو كان رأس المال مقترضا، ولو كان رأس المال مقترضا فإنه إذا أدخل في تجارة وحال الحول عليه فإنه منذ أن استلمه منذ أن اقترضه إذا حال الحول تخرج الزكاة عليه وعلى أرباحه. الأخ خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم، سؤالي عن شخص أخذ لي مبلغ مالي على أساس أنه يحركه بالتقسيط وكذا، ما صدق معي يعني نصب عليه وطلع ناصب على ناس واجد، فهل يعني بما أني الآن مظلوم هل يحق لي يعني شرعا أجلس بالمجالس وقول هذا ظالم وهذا نصاب، أم تعتبر هذه من الغيبة؟
إذا كان لتحذير الناس منه حتى لا يتورط معه آخرون فنعم، الدين النصيحة، وقولك فيه صحيح مطابق للواقع، والقصد منه نصيحة المسلمين وتحذيرهم من عدم الوقوع والتورط مع هذا الشخص. عبد المحسن تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي أرض طال عمرك يا شيخ عرضها للبيع وأنا متردد، يعني أبغى أشوف كم تجيب وكم سعرها، ما جابت السعر اللي أنا أبغاها، فهل عليها زكاة طال عمرك؟ اللي متردد تبيعها قلت بس أشوف يمكن أبيعها، يمكن إذا ما جابت السعر اللي أبغاه يمكن أبريها.
أيوة، شوف إذا جزمت بالبيع وحالت سنة دار السنة وأنت تجزم بالبيع، لكن تنتظر السعر، تنتظر السعر الجيد فعليك زكاة. أما إذا أنت متردد في البيع يعني حتى لو جاء سعر، أنت الآن يعني عندك احتمال آخر أنك تبنيها، أنك تسكنها، تحولها إلى مشروع استثماري، فإذا كان إذا أنت متردد في البيع غير جازم به فليس عليك زكاة. أما إذا كنت جازم بالبيع بس تنتظر السعر ولا أنت جازم فعليك الزكاة على حسب قيمتها كل سنة، وإذا ما عندك سيولة تقيد الزكاة على نفسك دينا لله تعالى، فإذا بعت وصار عندك سيولة أخرجت عما مضى. أبو فارس تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا سألتك من يومين ثلاثة مشان الزكاة، في عندي ولد متزوج وعنده خمس أطفال، فبيته لحاله يعني وتوفى هو، فأقدر أعطيه من الزكاة؟ أعطيني زوجته وأولاده.
أيوه شوف يا أخي، قلنا أن الأولاد أحفادك لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، لأن الزكاة لا تعطى للأصول والفروع. الأصول يعني أبوك أمك جدك جدتك، ولا للفروع ابنك بنتك حفيدك حفيدتك، هؤلاء الأصول والفروع لا يجوز إعطاهم من الزكاة، لأنه يجب على الإنسان إذا احتاجوا وهو قادر أن ينفق عليهم، لأنه يجب على الإنسان إذا احتاجوا وهو قادر أن ينفق عليهم. معذرة منك أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال.
نعم.
أنا حامل في شهر الرابع.
نعم.
وأحيانا أحس بالتعب فأفطر، فهل
سهل علي من سهل علي من
إذا كنت لا تستطيعين الصيام في الحمل تخشين على نفسك الضرر أو على الجنين فعليك القضاء، يجوز لك الفطر وليس عليك إلا القضاء. أما إذا استطعت وقدرت بلا ضرر عليك ولا على الجنين فيلزمك الصيام. وإذا ما استطعت وأنت أعرف بنفسك وكل إنسان يعرف حاله، إذا ما استطعت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها وأنت حامل، وفي هذه الحالة في حالة عدم الاستطاعة تعتبر الحامل كالمريض يفطر ويقضي. أم آية تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال، هل في صلاة التراويح نصلي 10 ركعات متبعة الرسول عليه الصلاة والسلام أم نكمل مع الإمام حتى 20 صلاة؟
نكمل مع الإمام لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قال من قام مع الإمام حتى ينصرف. أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
عندي ثلاثة أسئلة الله يجزيكم خير يا شيخ.
تفضل يا.
أول سؤال، هل يجوز العمل في الكنيسة على تنظيف يعني وأخذ الإجرة؟
لا، لأن في ذلك إعانة لهم على إقامة شركهم فلا يجوز ذلك، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السؤال الثاني،
أنا بشتغل شغلة هيك شوي مشق برمضان، يعني ممكن فيني نام مثلا ساعتين ثلاثة بالظهر ولا ما لازم الإنسان ينام كثير بالأثناء الصيام؟ يعني
أعيد السؤال.
في الإنسان يعني جايز أن الواحد برمضان إذا صايم وشغله متعب أنه ينام ساعتين بعد الظهر ولا ما لازم الإنسان ينام برمضان هو صايم؟
لا يا أخي، ما من يمنعه من الصيام من النوم؟ القيلولة هذه قيلولة، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني لا حرج في ذلك أبدا، ينام. المحذور تضيع الصلوات، أو مثل بعضهم اللي ينام من بعد الفجر إلى المغرب، ولا ينام يعني يضيع صلوات وخرص شبه غائب عن رمضان أصلا ولا يشعر به. أما يكون واحد يتعب ينام ساعتين بعد الظهر، ينام بعد الفجر، ينام بعد العصر، لا مانع، لا مانع أبدا. السؤال الثالث،
السؤال الثالث أنه أبو والدي على كان دائما يحكم يمين على أمي على والدي، يعني إلا أنت طالي أنت مثل أختي أنت مثل أمي، من 15 سنة لحد الآن وهي على ذمته، يعني هي عنده لحد الآن.
طب هو لما يقول أنت طارق يعلقها بشيء، أنت طارق لو فعلت كذا ولا لا، يلقي طلاقا صريحا مجزوما به بدون تعليق؟
هناك مشاكل في البيت يرمى عليها الطلاق ولا
يعني لفظ صريح جاز يقول أنت طارق؟
أيوة أنت طارق، أنت مثل أمي، أنت كأختي، أنت هيك.
أيوة، لكن أنت طارق هذه لفظ صريح يقع الطلاق، يعني هذا لو تكرر منه 3 مرات انتهت العلاقة خلاص، ولذلك لابد أن يذهب فورا إلى القاضي الشرعي ويقول له وقع مني كذا وكذا وكذا، والقاضي يفصل فيها. نسأل الله يصلح الأحوال. عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
صلاة الجنازة هل هي فرض كفاية أم أنها يعني واجبة على الجميع؟ مثلا إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين أم
صحيح؟ عن الآخرين؟ صحيح صحيح، إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين، فلا بد أن يصلي المسلمون على أخيهم الميت، لا بد، لكن ليست فرض عين على كل مسلم، وإنما إذا قام بها البعض سقطت عن الآخرين. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
سئل بعض السلف لما شرع الصيام فقال ليذوق الغني طعم الجوع فلا ينسى الفقير، لا ينسى الفقير بالزكاة والصدقة والإطعام والمواساة ودلالة المحسنين عليه وإبراء المعسر والدعاء لهم بحسن الحال، وأن يغنيهم الله من فضله.
يسر إدارة برنامج أكاديمية زاد العلمية أن تعلن أنه تم فتح باب التسجيل في المستوى الأول للدفعة الرابعة 1438 1439 هجرية، وحتى اكتمال المقاعد المخصصة، وعند انتهاء المقاعد المتاحة سيتم إغلاق باب التسجيل مباشرة. برنامج أكاديمية زاد فرصة عظيمة لمذاكرة العلوم الشرعية في برنامج تلفزيوني إلكتروني بأسلوب سهل وطرق ميسرة. كما يمكنك الاطلاع على كل ما يتعلق ببرنامج أكاديمية زاد عبر الرابط التالي.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. نبدأ بأسئلة تطبيق. طبعا الأخت سألت، قالت أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح بعد صلاة الفجر لو فاتت بعد شروق الشمس، أذكار المساء اختلفوا فيها والأرجح بعد العصر، بعد العصر، ولو فاتت فذكرها بعد المغرب لا مانع. طيب، يقول السؤال من أسئلة الأسئلة الواردة، أنه عندنا أرض خصصت المقبرة فيها قبور، واقتطعنا جزءا منها وجعلناه مصلى، وفصلنا بينه وبين القبور بسور، فهل تصح فيه الصلاة؟ الجواب، إذا كانت الأرض وقفا على المقبرة فلا يجوز بناء مسجد فيها أصلا، فلا بد أن نراجع شرط الواقف، ولا يجوز أن نعتدي على شرط الواقف ولا أن نتصرف بخلافه، إلا على الضرورات تجي أحيانا أشياء عامة لجميع المسلمين. ثانيا، إذا كان المسجد مبنيا من أجل تلك القبور فإنه لا يصلى فيه، وهذا من جنس فعل اليهود والنصارى الذين عظموا القبور وبنوا عليها أماكن العبادة، وإن كان لا يخالف شرط الواقف ولم يبنى المسجد من أجل القبور وفصلوا بينه وبين القبور. وسألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، قال الأحسن أن يفصل بسور وشارع، أي ليس فقط سور، قال سور وشارع أو طريق، حتى يصير الفصل فصلا تاما. نعم، فلا بأس أن يصلى فيه بهذه الكيفية. من علامات الفصل التام أن كل واحد مقبرة والمسجد قد بني في أرضه الخاص به، والمسجد ليس على شيء من المقبرة ولا المقبرة على شيء من المسجد. يقول الأخ، في أدعية خاصة للدراسة والامتحانات؟ ليس هناك أدعية خاصة للدراسة والامتحانات والله أعلم، لكن الأدعية العامة، الأدعية العامة في أشياء، في أدعية يعني جاءت في حال يناسب الاختبارات، مثلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن، يعني الصعب، الصعب الشديد، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كذلك اللهم اهدني وسددني، هذا دعاء نبوي مناسب للاختبارات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري مثلا. طيب، يقول السؤال، إذا دخل المسجد هل يردد والمؤذن يؤذن، يصلي تحية المسجد ولا يردد مع المؤذن؟ الجواب، يردد مع المؤذن لأنه مأمور به، سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذا، فقال يردد مع المؤذن لأنه مأمور به، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. والجمع بين المصالح الشرعية هذه قاعدة مهمة. يعني الآن السؤال يقول إذا دخلنا المسجد والمؤذن يؤذن، أردد معه ثم أصلي تحية المسجد ولا أصلي تحية المسجد على طول؟ نقول ما دام يمكنك الجمع بين المصالح الشرعية ردد مع المؤذن، وإذا انتهى صلي تحية المسجد، فتكون قد جمعت بين المصلحتين، أحسن من أن تفوت إحداهما. بعض العلماء استثنوا صلاة الجمعة، خطبة الجمعة، يعني إذا دخل قالوا يبدأ بالتحية لأن لسماع الخطبة الواجب، وهذا قول جمهور أهل العلم. وبعضهم قال يسمع الأذان، يردد مع الأذان ثم يصلي التحية خفيفة ولن تفوت إلا أول الخطبة، وهذا كان رأي شيخنا رحمه الله عبد العزيز باز. السؤال يقول هل جلوس المرأة في مصلاها في البيت إلى بعد الفجر إلى ارتفاع الشمس وصلاة ركعتين لها أجر حج وعمرة تامة تامة تامة؟ نقول هذا الحديث في بعض كثير من أهل العلم يضعفه أصلا، وعلى فرض صحته فإنه للرجال، لأن النساء لا يشرع في حقهن الجماعة، فهو خاص بمن يشرع في حقهم الجماعة وهم الرجال. ولكن المرأة لو صلت الفجر في مصلاها في البيت ثم قعدت تذكر الله إلى أن ارتفعت الشمس وصلت صلاة الضحى فيرجى لها ثواب عظيم، يعني ولو ما كان مثل ثواب الرجال لكن لها ثواب ولا لا؟ لها طبعا، لا تبخس حقها، لا تبخس حقها. ولذلك فإن عملها هذا عمل عظيم وعبادة شريفة جليلة. وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. الأخ كان يقول، سأل سؤال أحد المتصلين أنه هو حلف يمين الطلاق على زوجتي قبل العقد أن لا تفعل شيئا وبعد العقد فعلت. الطلاق، شوف هذه قاعدة جيدة يعني تحفظ علميا، الطلاق لا يصح قبل العقد لا منجزا ولا معلقا. يعني لو الخاطب قال للمخطوبة قبل العقد أنت طارق، لغو، لا يقع شيء، لغو من الكلام. كذلك قال أنت طارق لو فعلتي، ما في عقد حتى يرتبط في هذا الطلاق المعلق، ما في عقد أصلا. ولذلك لا يقع شيء في هذه الحالة، وكلامه أصلا يعني يدل على عدم فقه، يعني ينبغي أيضا، صح أنه ما يقع لكن يعاتب، يقال له يعني ما هذا الكلام الذي يدل على. قال ابن قدامة رحمه الله لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فلو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق فتزوجها ودخلت الدار لم تطلق. وقد جاء في الحديث لا طلاق فيما لا يملك ابن آدم، فهو ما يعني إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. الآن ما في أصلا، ما في عقد، ما يملك منها شيء، لا يملك منها شيئا. يقول السؤال الحموضة إذا خرجت إلى الفم، هذه حالة مشهورة تقع في الصيام كثيرا، فإذا صعدت الحموضة وقد يصعد معها شيء من الطعام فإن الصائم يخرجه ويلفظه ولا يبتلعه، وإذا ذهب بغير قصد مرة أخرى إلى جوفه فإن الصيام صحيح. هذا إيش يسمى عند العلماء في اللغة؟ هذا الحموضة اللي تطلع هذه قلس، تسمى قلسا، قلس. القلس هذه الحموضة التي تخرج إلى الحلق، ما هي قيء كامل، ليست قيئا كاملا. طيب، يقول السؤال: هل يجوز إخراج السكر في زكاة الفطر؟ الجواب: ليس، لا يجوز ذلك، لأنه ليس من الأطعمة التي تعد قوتا للناس. وقد قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، فكانوا يخرجون صاعا مما يأكلونه. القوت الذي يقتات الناس عليه، يعني غذاء أساسي، غذاء أساسي يقيت، يعني البدن يقوم عليه، يقوم عليه، مثل القمح، مثل الرز، مثل التمر، يعني ممكن واحد يعيش عليه، يعيش عليه. سكر، شاي، كذا، هذا ليس كذلك. يقول الأخ: ما معنى حديث رفعت الأقلام وجفت الصحف؟ رفعت الأقلام من كتابة الأحكام والأعمال، يعني أعمال العباد، وجفت الصحف نشفت فلا يوضع عليها قلم بعد ولا يدون فيها أمر. والمعنى أن الله كتب في اللوح المحفوظ بأمره للقلم أن يجري، وكتب المقادير كل شيء، ولما فرغ القلم جف القلم، خلاص لا يزاد ولا ينقص. وجاء في الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر، ما كان وما هو كائن إلى الأبد. اللوح عند الله، الإمام المبين، لوح المحفوظ. طيب، والمقصود ما هي من المقصود من العبارة؟ أنه يا جماعة إذا صار لك خير لا تغتر، ترى شيء مكتوب من زمان قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. لا تفرح الأشر، فرح الأشر والبطر. ويا إنسان إذا صارت لك مصيبة لا تأسى على ما فاتك، تراه شيء مكتوب من زمان. لقد رفعت الأقلام وجفت الصحف، خلاص مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ماذا تريد؟ خلاص، فشيء مكتوب مقدر، انتهينا. لا تأسى على ما فاتك، مال، ولد، خفاتك، خلاص شيء مقضي، قضاء الله المبرم. يقول: حديث ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها، الفريضة ولا النافلة؟ المقصود السنة الراتبة، السنة الراتبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعهما أبدا، لا حضرا ولا سفرا، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر، ركعتان خفيفتان. السنة يقرأ في الأولى يقول: يا أيها الكافرون بعد الفاتحة، والثانية يقول: والله أحد. ووردت سنن أخرى، آية من البقرة وآية من آل عمران. طيب، يقول السؤال أن هناك أحد عشر ابنا ذكرا وست بنات ولهم عمة، وليس للميتة أب ولا أم على قيد الحياة ولا إخوة، لا أشقاء، ولا لأب ولا لأم، لا ذكورا ولا إناثا، والآن عندها 11 الآن أولاد الأخ. العمة هذه لما ماتت، العمة ماتت عن 11 ابن أخ، وكذلك 6 بنات أخ، فإذا هي ماتت وعندها 11 أبناء أخ وستة بنات أخ وما في شيء آخر. الحديث يقول: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فتقسم التركة على الذكور. قد يكون من أخ واحد، قد يكون من عدة إخوة. طيب، يقول حديث، يقول أخ إنه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، متى يقال الحديث؟ قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر أو ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يعني علمت برؤيا مثلا أو أشياء من علاماتها وصفاتها. فيكثر الإنسان، بعض الناس يقول أنا أحس الليلة أحس، نقول أكثر أكثر من اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخيرا، مصلي العيد. اختلف العلماء كما قلنا، بعضهم أعطى حكم المسجد وبعضهم قال إنه مصلى وليس له حكم المسجد. وصرح بعض أصحاب الإمام أحمد رحمه الله أنه مصلى العيد مسجد، وأنه أمر أن تخرج أن يعتزل الحيض المصلى، وقال آخرون لا. على أي حال، هذه يعني مسألة خلافية. والذين قالوا ليس بمسجد قالوا حتى لو أمر بإخراج الحيض حتى لا يتلوث المصلى ويبقى مصلى ليس بمسجد، ما يشرع له ركعتي تحية المسجد. أما إذا صلوا في المساجد صلاة العيد في المساجد لا تحية مسجد، المصليات هذه في الصحراء الأرض الخالية ليست مسجدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المسابقة القرآنية اليومية، هدى وبينات. كان سؤال الجزء 16: لا يقبل العمل إلا إذا توفر فيه شرطان، الإخلاص لله والمتابعة للشرع. اذكر آية من الجزء 16 تشهد لهذه القاعدة. والإجابة قول الله تعالى:
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ شكري محمد فتح الله من السعودية. سؤال الجزء 17: نجى الله تعالى رسولين من رسله الكرام فهاجر إلى أرض الشام المباركة، فمن هذان الرسولان؟ وما الآية التي تدل على هذا في الجزء 17 من القرآن الكريم؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية، حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا في برنامج هدى وبينات. الجائزة اليومية $100.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله